أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الحد الأقصى للسن الإخصاب أي الحيض. ذكرنا بأن الروايات على طوائف ثلاث. الطائفة الأولى تدل على أن الحد هو 60 سنة، الطائفة الثانية 50 سنة، الطائفة الثالثة تفصل بين القرشية وغيرها، ففي القرشية 60 وفي غير القرشية 50. هذا هو الاختلاف الروايات. حينئذ جعلنا القسم الثالث أو الطائفة الثالثة هي قرينة للجمع بين الطوائف الثلاث. إذ الطائفة الأولى تدل على العموم، بينما كانت قرشية وغيرها عموم، وإطلاقها إطلاق يشمل القرشية والغير القرشية، فإنها لها 60، الحد هو 60. والطائفة الثانية إطلاقها يدل على أن الحد هو 50 سنة، سواء كانت قرشية أم غير قرشية، يقع التعارض بينهما، ذاك له إطلاق وهذه أيضا لها إطلاق، فيكون التنافي بين الإطلاقين. تأتي الطائفة الثالثة تفسر تلك وترفع وجه التعارض بين الطائفتين. هذا ما تقدم، وذكرنا أنه المشهور بين الفقهاء وعملوا بمرسلتين في المقام، هي مرسلة ابن أبي عمير الذين أن الفقهاء يجعلونها بمنزلة المسانيد، المسند، مرسلة ابن عمير ومراسيل ابن أبي عمير بمنزلة المسانيد يعتمد عليها، وكذلك مرسل المفيد حيث جمع بين القرشية والنبطية فيها، وقالوا بأن هذه المرسلة أيضا مقبولة. وسيرتنا هي سيرة المشهور بين الفقهاء أن الروايات إنما يأتي العمل بها من ناحية الوثوق بصدورها، لا توثيق أسنادها فقط، وتوثيق السند واحد من أسباب الوثوق بالصدور، عمل المشهور، شهرة الرواية، غير ذلك هي من أسباب الوثوق بالصدور. فمرسل ابن مرسل الشيخ المفيد إنما عمل بها الأصحاب وصارت مقبولة، يكون ذلك جبرا لضعف هذه المرسلة. هذا ما تقدم بيانه. إلا أننا يمكن أن نزيد في المقام أنه، وذكرنا الإشكالات التي ذكروها في المقام على هذا الجمع، إلا أننا يمكن أن نوازن بين هذه الطوائف الثلاثة ونجعل جمعا بينها من دون الرجوع إلى هذا حتى نستشكل على الأسانيد وغير ذلك. ذكرنا فيما سبق أن دم الحيض من الظواهر الطبيعية الصحية الملازمة للمرأة، لا إشكال في ذلك، وقد تقدم بيان ذلك بتعبير الفقهاء، أمر تكويني. بالتعبير الحديث يقولون أن الحيض ظاهر من الظواهر الطبيعية الصحية للمرأة، هذا لا إشكال فيه. إنما نرجع في شؤون هذا الدم إلى التقارير والأخصائيين ومن العلماء والأطباء في شؤون هذا الأمر، أي الحيض حينئذ. هذه الأمور هي لا إشكال فيها، نرجع إلى تنقيح الموضوع إلى هؤلاء الأخصائيين، نرجع إلى العلماء في هذا الموضوع، لا إشكال فيه، الشرعية لا ينافي هذا الأمر. فحينئذ إذا رجعنا إلى التقارير التي ذكرناها سابقا، تقارير استبيانية صدرت من الأخصائيين العلماء في هذا الموضوع، قالوا بأن حد الإخصاب أي سن الحيض من ناحية الكثرة تختلف بحسب بعض الأمور، من ناحية المناخ، من ناحية السلالة، من ناحية الصحة والمرض أيضا، هذا ذكرناه سابقا. فربما سلالات يتم فيها الحيض إلى 60 سنة، وبعض السلالات يتم الحيض فيها إلى 50 سنة، فحينئذ سلالات تختلف. فقد أثبتت أن بعض السلالات تختلف في حد الأقصى للحيض، وروب هذه التقارير تثبت. فحينئذ القرشية من تلك السلالات التي يكون فيها الحيض هو الحد الأقصى، وهو 60 سنة. وكذلك ألحق بالقرشية النبطية، حيث أنها سلالة أيضا من السلالات كما ثبتت في التاريخ، ثابت في التاريخ أن النبط قوم وسلالة أيضا، أن الحيض عندهم عند النساء إنما يكون إلى 60 سنة. هذه سلالة في البين إنما تدل على ذلك. حينئذ بناء على هذه التقارير أن هناك سلالات تكون كذلك وبعض السلالات لا تكون كذلك، فحينئذ إذا أثبتنا يمكن أن نرجع إلى الجمع بين هذه الروايات بهذه الكيفية، نقول بأنه أقصى المدة للحيض هي 60، والغالب هو 50 سنة. وسيأتي إن شاء الله هذا الخلاف أيضا يجري في أكثر مدة الحيض، هل هي 8 أيام أو 10 أيام، حيث حمل الفقهاء 8 على الغالب والعشرة هي الحد الأقصى حينئذ، وسيأتي بيان ذلك. مدة الحيض هل 8 أيام أو 10 أيام؟ قال الفقهاء بأنه 8 هو الغالب، وأما 10 هو الحد الأقصى. المقام كذلك، 60 هو الحد الأقصى، وأما 50 هو الغالب بين النساء، حيث يرون الدم فيها. هذا هو الجمع بين هذه الروايات، فلا تعارض بينها ولا إشكال فيها من هذه الناحية. وعلى هذا الضوء وهذه الاستبيانات هي التي تدل على ذلك. لكن يمكن الإشكال على هذا الجمع من ناحيتين. الناحية الأولى أن هذا جمع تبرعي، والجمع التبرعي لا اعتبار به إذا لم تكن مقرونة بدليل وقرائن تدل على ذلك. وقد قرأتم في بحث التعادل والتراجيح أن الجمع بين الروايات المتعارضة إنما يصح فيما إذا كان الجمع مقرونا بدليل، أما إذا أتى فقيه أو عالم جمع بينهما من عند نفسه يسمونه جمع تبرعي لا اعتبار بالجمع التبرعي. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، ربما نستفيد من هذه الروايات التعبدية في المقام، حيث أن الروايات تقول 50 و60، فيستفاد من هذه الروايات أنها على نحو التعبد، في القرشية تعبد وفي غير القرشية تعبد. فإذا استفدنا التعبدية حينئذ لا يمكن أن نرفع اليد عن هذا إلا بدليل صحيح في البين. لكن كلا الإشكالين غير وارد. أما الإشكال الأول فلأنه ليس من الجمع التبرعي بعد ورود هذا الكم الكبير من الاستبيانات ودلاء وأقوال العلماء المختصين في المقام في بهذا الموضوع، فإنهم قالوا بأن الحيض يختلف باختلاف من؟ باختلاف السلالات حينئذ. عندهم استبيانات بهذه، هذه قرائن حينئذ. أما الإشكال الثاني فلا يستفاد منها التعبدية بعدما ذكرنا من أن الحيض ظاهرة طبيعية صحية تكوينية بالنسبة إلى المرأة، شؤونها أيضا من اللوازم التكوينية لهذا الأمر الطبيعي، فحينئذ يمكن استبيان هذه الشؤون من الأخصائيين والعلماء والباحثين في هذا الأمر، فلا نستفيد التعبدية في البين، فنجمع بين الروايتين والروايات المختلفة على هذا النحو، أن الروايات التي تدل على أنها 60 هذه مطلقة، نقول أقصى درجة أقصى الحد هو 60، والروايات الواردة في 50 هي الغالب حينئذ، القرشية سلالة، النبطية سلالة، ونحو ذلك. هذا ما تقدم. ومن أجل هذا أسس الفقهاء قاعدة في باب الحيض سموها قاعدة الإمكان. قاعدة الإمكان سيأتي إن شاء الله البحث فيها. قاعدة الإمكان هنا يمكن أن نطبقها أيضا فإن هذه المرأة التي رأت الدم وكان فيها صفات الحيض من بعد من 50 وكان بإمكانها ويمكن أن يكون دما، يطبق عليه قاعدة الإمكان فلا إشكال فيه. إذا أردنا أن نطبق الدليل فنطبق قاعدة الإمكان أيضا ولا إشكال فيه. ويرشد إلى ذلك بل يؤيد ذلك ما ورد في عبارة العلامة في المنتهى، حيث نقل هذه العبارة المحقق الأردبيلي رحمه الله في كتابه المعروف. ننقل عبارة المحقق الأردبيلي، ننقلها من كتابه في مجمع الفائدة. ينقل كلام المعلامة في المنتهى، وكأن كلامه وكأن لقوة القول بالستين، قال المصنف وهي العلامة في المنتهى: ولو قيل اليأس يحصل ببلوغ 60 أمكن بناء على الوجود، أي نطبق قاعدة الإمكان عليه، أمكن بناء على الوجود أي وجود الدم، كلما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض، قاعدة الإمكان هكذا، كلما أمكن أن يكون الدم الذي تراه المرأة أن يكون حيضا فهو حيض على الوجود، لأن الكلام مفروض فيما إذا وجد من المرأة الدم في زمن عادتها على ما كانت تراه قبل ذلك. هذه المرأة تجاوزت 50 ورأت الدم في تلك الأيام التي كانت تراها قبل 50، وجد الدم، أمكن أن يكون حيضا، قاعدة الإمكان تنطبق عليه حينئذ. كلام العلامة واضح في هذا، لأنه كانت تراه قبل ذلك، فالوجود هنا أي الإمكان دليل الحيض كما كان قبل 50 دليلا. ولو قيل ليس بحيض مع وجوده وكونه على صفة الحيض كان تحكما لا يقبل. أما بعد 60 فالإشكال زائل للعلم بأنه ليس بحيض لعدم الوجود حينئذ. الشارع حكى بما أن الدم بعد 60 ليس بحيض، أي لا يستنبط عليه، لا يمكن أن يطبق عليه قاعدة الإمكان. ولا أعلى ولما علم أن للمرأة حالا تبلغها يحصل معها اليأس لقوله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض. انتهى كلامه، رفع مقامه. فحينئذ لا حاجة إلى إيجاد التعارض بين هذه الروايات، ثم رفع التعارض بينها، ثم نناقش بوجه التعارض أن هذا جمع مقبول تدل عليه قرائن كثيرة وهو صحيح، قاعدة الإمكان تجد فلا إشكال فيه. هذا الموازنة بين هذه الروايات وهذه الطوائف يقتضي كذلك. ثم إن هناك مسائل ترتبط بهذا الموضوع القرشية. قال السيد الماتن رحمه الله: والقرشية من انتسبت إلى نضر بن كنانة. الكلام في هذه هي المسألة الأولى، في المقصود من القرشية المشهور أنه والمعروف هي التي انتسبت إلى نضر بن كنانة، وقد أرسل ذلك إرسال المسلمات في اللغة والفقه. قريش معناه المنسوب إلى نضر بن كنانة، إذا تراجعون إلى كتب اللغة يذكرون ذلك، إذا تراجعون إلى كتب اللغة يذكرون ذلك على نحو إرسال المسلمات. فمن هذه الناحية القرشية من انتسبت إلى نضر بن كنانة، إلا أن هناك خلاف أيضا، فقيل بأنه قريش هو فهر بن مالك، وقيل بأنه قصي، ويمكن الجمع بينهما، أن هذان الرجلان هما من قريش، من نسل قريش نضر بن كنانة. لكن قريش من ابتداء حصوله ما اشتهر بأنه قريش، أنه جمع هذه الطوائف القبائل تحت إمرة شخص واحد وهو قصي، ثم انتشر صيته فصار قريشا حينئذ. فقريش لم يحدث آن وانتشر واشتهر وصار قريشا، قريش مرت بمراحل إلى أن صار. إلى أن تجتمع القبائل تحت إمرة شخص واحد، ثم هذا الاجتماع تحت الإمرة هذه ويكون هذا الشخص هو أميرا لهم، ثم ينتشر ضيع صيت هذا ويصير قريشا. فربما الخلاف بينهما هل هو قصي أو نضر بن كنانة يرجع إلى هذا الأمر، فلا نزاع، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله.